بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جل وعلا أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. استمعينا الأكارم، نذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم التواصل عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وهذه الآداب كما مر معنا منها ما يتعلق بما قبل الصلاة ومنها ما يتعلق بذات الصلاة وحقيقتها ولبها، ومنها ما يتعلق بآداب تفعل بعد الصلاة. وحديثنا مع الآداب التي تتعلق بالمصلي بعد فراغه من صلاته. ومن أعظم الآداب التي تتعلق بالمصلي بعد الصلاة ما يقوله من أذكار، فهناك أذكار تقال بعد الصلاة، وهذه الأذكار وردت على عدة ألفاظ ولها فضائل عديدة، وقد ذكرنا في لقاء سابق شيئا من هذه الأذكار وما تتضمنه من معان. ومن أعظم الأذكار التي تقال بعد الصلاة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فهذا الأمر أشغل هؤلاء الصحابة بأن أصحاب الأموال ذهبوا بالأجور العظيمة والدرجات الرفيعة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق، وينفقون ولا ننفق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. والحديث ورد بعدة ألفاظ، وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير، فإنهم يحزنهم ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم. فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء، ويحزنون على التخلف عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم قدرتهم على توفير الزاد والراحلة. والله جل وعلا قال: فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء الصحابة أحزنهم استئثار أصحاب الأموال الكثيرة بمزيد من الأجر من الله جل وعلا وهم لا يستطيعون، فأخبروا عن حالهم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. وهذه الشكوى منهم ليست من الحسد وإنما هي من الغبطة، إذ الاعتراض عليهم على ما قضاه الله جل وعلا، ولكنهم يطلبون فضلا يتميزون به عمن أغناهم الله. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأبواب من الصدقة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. الشاهد أن هذا الحديث يحكي حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع الأغنياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ورأوا أن فقراء الصحابة جلسوا بعد الصلاة يذكرون الله، فلما سألوهم عن سبب مكثهم ذكروا هذا الحديث، فقام الأغنياء وجلسوا في المساجد يذكرون الله بهذه الأذكار التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الكلمات الأربع التي يستعجل كثير من المصلين، فيستعجل كثير من المصلين فيغادر المسجد دون أن يقول هذه الأذكار الأربع، ألا وهي التسبيح والتحميد والتكبير وختامها بالتهليل. لا تأخذ من المصلي وقتا وتبعث في نفس المصلي الطمأنينة والسكينة والراحة، وتتنزل الملائكة على هذا المجلس الذي يذكر فيه المصلي ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالمصلي إذا فرغ من الصلاة عليه أن لا يستعجل، كم له من الأجر العظيم، إذ أن بهذه الكلمات الأربع يسبق من قبله، ولا يكون أحد بعده يعمل بأفضل مما عمل إلا من عمل مثل عمله. فهذا الذي يذكر هذه الكلمات الأربع يكون سابقا لأولئك الذين في السابق سبقوه، ويسبق من معه ممن يتنافسون في الخير بهذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. هذه الكلمات الأربع خصها النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد فضل عن بقية الأذكار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهذه الكلمات الأربع محببة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما في هذه الدنيا إذ أن الشمس تطلع على الدنيا. فكانت هذه الكلمات الأربع أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ما في الدنيا جميعا، وهي كذلك أحب الكلام إلى الله جل وعلا. فكيف يسع المصلي أن يستعجل ولا يذكر هذه الأذكار الأربع التي لا تأخذ منه وقتا؟ وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات الأربع أو ما يتعلق بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة صفات، ولك في بعض هذه الصفات ما يحملك على أن تأتي بها على الاستعجال، ففي بعضها تخفيف وفي بعضها تمام في العدد. فنرجو الكلام عن صفة هذه الأذكار من حيث العدد إلى مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يستعملنا في مرضاته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف.
كيف حالكم؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
مشكورين على الجهد هذا.
الله يبارك فيك ويحفظك.
الله يسلمك. أنا عندي الاستفسار بخصوص التيمم، يعني إذا واحد مريض يعني ما أقدر أروح كرمة الحمام.
سوي
له عملية كبيرة. وأحيانا يعني ما يقدر يتحرك يعني أو يطلع من سريره. فما شيء يعني ما عنده تراب على أساس أو رمل يعني على أساس أنه يقدر يتيمم. فكيف يقدر يتيمم هو على، أو كيف يؤدي عبادته وصلاته هو على سريره يعني.
إن شاء الله.
إحنا نعرف الطرق أنه ما يقدر يصلي بالجسد كامل، يحاول أنه بأي طريقة يصلي حتى ونوصل حتى لو يأشر بإحدى أصبعه يعني. لكن كيف الطهارة يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير بسيف.
الله يحييك.
تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
الله يحييك، جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
استفسارين، أنا من كم يوم اتصلت وسألت بس بين الشيخ ما فهم قصدي
السؤال،
لأن السؤال كان شخص قبلي اتصلني وقت الزحمة وترجع وقت صلاة المغرب. فأنا كان سؤالي وقت المغرب، مرات مثلا نحن نخلص الساعة 6 المغرب، يكون وقت الصلاة 6:15 6:30، طبعا ما نوصل البيت. فأنا قلت هل يجوز لي صلاة المغرب؟ هو ظننا ياس يقول إني أقدم صلاة المغرب مع العشاء، عفوا يعني أقدم صلاة العشاء، لكن أنا قصدي إن لو في الزحمة، طبعا شهر محمد بن زايد صعب جدا إنك تحصل مكان توقف فيه للصلاة. فلو وصلت للبيت قبل الله يأذن العشاء، متى يعني أقدر أجمع المغرب مع العشاء؟ لكن متى يكون وقت الجمع؟ بعد أذان العشاء ولا على طول أصلي المغرب؟ بس هذه النقطة اللي كنت بعرفها. حبيبي السؤال الثاني،
يعني تقصد هل يجوز الجمع أو أنك تصلي مباشرة قبل دخول وقت العشاء؟
نعم، إذا وصلت البيت
إن شاء الله.
هذا في الوقت اللي يكون طبعا وقت الأذان 6:15 6:30 بالتوقيت هذا، لكن الحمد لله الوقت الحالي نحن نلحق نصلي ونطلع على طول.
نعم صحيح.
السؤال الثاني، طبعا ما شاء الله من كثر الفتاوى كثر اللي تسمعه، سمعت آخر فتوى يقول أن الإنسان في وقت الصلاة الفريضة ما يجوز لك تدعي بأي دعاء إلا الأدعية الموجودة في القرآن، لكن في السنة ممكن تدعي بأي دعاء.
نعم.
هذا استفساري. فهل يجوز لنا ندعي، مرات الواحد يدعي لوالديه لكن بطريقة مختلفة. وقال لازم الأدعية اللي واردة في القرآن فقط.
نعم. واضح إن شاء الله. الله يبارك فيك بسلطان. تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم، مكالمة أخرى. نجيب الشيخ سؤال وسيف، يسأل عن التيمم بالنسبة للمريض. يقول شخص مريض وأجرى عملية جراحية كبيرة ولا يستطيع التحرك أو النزول على سريره، وليس عنده تراب أيضا للتيمم، يعني لا يستطيع الوضوء وليس عنده تراب للتيمم. معنا مكالمة. نعم نعم ناخذ هذه المكالمة. أخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد العزيز تفضل.
طيب بس عندي طيب بس وأنا أصلي
نعم
أفكر بأمور الدنيا، وأنا أحاول إني ما أفكر كيف أتجاوز هالشيء
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يا خالد العزيز، تسمع إن شاء الله رد. نعم نعم تفضل. سؤال بسيف بالنسبة للمريض، يقول إذا جرى عملية جراحية كبيرة وهو على السرير لا يستطيع الحركة أو النزول من على السرير، ولا يستطيع الوضوء، كذلك لا يستطيع أو ليس عنده تراب حتى يتيمم، كيف يصلي؟
الحمد لله، الله جل وعلا أوجب الصلاة على المسلم في جميع الأحوال، سواء كان مريضا أو كان صحيحا أو كان في سفر أو كان في حضر، فالصلاة لا تسقط بحال ما دام أن المصلي معه عقله، يعني عقل التكليف الذي يعرف به أن الله جل وعلا قد أوجب عليه فريضة الصلاة. ولكن الله جل وعلا لم يأمر العباد بما يشق عليهم أو يخرج عن طاقتهم، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالأوامر مبنية على الاستطاعة، ولذلك قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن ذلك ما يتعلق بالصلاة، فإن الله جل وعلا قد جعل في الصلاة تخفيفا من حيث الطهارة، فالله جل وعلا أوجب الوضوء على القادر عليه، فإن لم يقدر على الوضوء فإنه ينتقل إلى التيمم، والتيمم يصح بعدة أمور، يصح بتراب الأرض الصعيد الطاهر، ويصح أيضا بكل ما صعد على وجه الأرض مما هو من الأرض، فيجوز لك أن تتيمم بالحجارة أو تتيمم على جدار له أثر غبار الأرض أو على فراش عليه أثر غبار الأرض، فإذا تيسر لك أن تأتي بتراب فتتيمم عليه فإن هذا مما هو مشروع، وإن لم تجد فإنك تتيمم على حجر مما صعد على وجه الأرض، فإن لم تجد ولم يكن حولك شيء مما هو من جنس الأرض فإنك تصلي من غير وضوء ولا تيمم، وهذا الذي يقال عنه أنه فاقد الطهورين، فقد الماء وفقد بدله وهو التيمم. إذن هذه المسائل لابد على المريض أن يتحرز لها قبل دخوله إلى المستشفى، أو يكون على تواصل مع أهله بحيث أنه إذا دخل المستشفى يوفرون له الحجارة التي هي من جنس الأرض ويتيمم عليها. إذن فبعض هذه المسائل تحتاج إلى استعداد مسبق حتى يستطيع أن يتيمم على الحجارة، لأن ربما بعض المستشفيات لا تسمح بدخول التراب إلى المستشفى، فيحتاج إلى أن تكون معه هذه الحجارة التي بإمكانه أن يتيمم عليها. إذن يبدأ بما هو مطلوب منهم وهو الوضوء، وإلا فإنه ينتقل إلى التيمم بتراب طهور الأرض، وإلا بكل ما صعد على الأرض مما هو من جنسها كالحجارة ونحوها، وإن لم يجد لا هذا ولا هذا ولم يجد شيئا يصلح أن يتيمم عليه صلى من غير وضوء ولا تيمم، وصلاته صحيحة بحمد الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. بسلطان نعم معنا مكالمة. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك
الشيخ؟ الله يحييك يا أبو عايدة،
زمان ما اتصلنا.
الله يسلمك.
وسلام للأخونا فيصل رئيسي والمستمعين المحترمين. السؤال الأول فضيلة الشيخ، يعني هذا نحن دخلنا مثل ما يقول في نقاش أو في حوار، يقول أن من يقول أن عندما تغيب شخص ما، مثلا أنا قاعد أغيب شخص ولكن دون أن أذكر اسمه، كان أقول أنا فلان وفلان أو ما يشير إليه، يعني ليس بالأمر الواضح، يعني ما يكون واضح. هذا يقول الأمر ليس بالغيبة، يعني يقول أنت اللي يفهم يفهم واللي ما يفهم ما يفهم، لأن أنت قاعد تحذر الآخرين من هذا الإنسان. السؤال الثاني يمكن مرتبط بالسؤال الأول، كيف لي من ناحية الشرعية طبعا أن أنبه الناس بمن هو يعني سيء الأخلاق وفعلا سيء الأخلاق وسلوكه مضر وقد يكون مفسد، يعني فكيف لي أحذر الناس منه حتى يكونوا الناس على علم؟ لو أنا قلت مثلا فلان بالاسم يقول هذا يغيبه رغم أنهم كان عارفيني ويحطوني وصنفوني أنا ضمن باب الذين يغيبون الآخرين، وجزيتهم خيرا.
الله يحفظك بعيدة، ما شاء الله رد، حياك الله. نعم نجيب الشيخ سؤال السلطان، يقول ننتهي يقول من العمل في الساعة السادسة، ويقول أرجع إلى المنزل، الطريق والمزدحم، لكن يقول فضل الشيخ أصل قبل صلاة أو أذان العشاء، هل يقول يجوز لي أن أصلي المغرب مباشرة قبل أذان العشاء، أو أن فضل الشيخ يقول أجمع المغرب مع العشاء وأخر المغرب إلى وقت العشاء؟
شرط الصلاة من أعظم شروط، شرط لا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والله جل وعلا توعد المصلين وفسره ابن عباس رضي الله عنه وغيره بأنهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال تعالى فويل للمصلين. والأحاديث في تأخير الصلاة أحاديث عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال تلك صلاة المنافق يظل يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. إذن فالمحافظة على الصلاة في وقتها وفي أول وقتها من أعظم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا ف يحاول المسلم أن يكيف وقته بحيث أنه يصلي الصلاة حيث يحبه، حيث يحب الله سبحانه وتعالى أن تصلى بها في هذا الوقت، ولا يطوع مصالح الدنيا لأجل الصلاة، وإنما يجعل الصلاة هي التي تطوع مصالح الدنيا، لا مصالح الدنيا تطوع أداء وقت صلاته. فعلى هذا فإذا كان بخروجه من العمل لا يمكنه بتاتا أن يصلي الصلاة في وقتها، فإنه لا يستعجل، يصلي الصلاة ثم بعد ذلك يخرج من عمله. فإذا خرج ظنا منه أنه سيدرك الصلاة فإنه يبحث عن أي مكان يصلي فيه، ولا بد أن يكون هذا المكان طاهرا يستطيع فيه القيام والقعود فيصلي صلاة كاملة. والأمر المهم أيضا أن يكون حيث وقف أن يكون آمنا على نفسه، لأن بعض المصلين هداهم الله ممن يصلون في الطريق يعرضون أنفسهم بوقوفهم في جنبات الطريق إلى الخطر، إذن فلا بد أن تسعى أول ما تسعى إليه إلى أن تصلي الصلاة في وقتها، وتصليها بحيث تكون آمنا على نفسك عندما تقف، مسموحا لك أن تقف لكي تصلي. يعني إذا لم يكن هذا المكان يسمح للسيارات أن تقف فيه، فإنه لا تقف في هذا المكان. وعلى هذا تواصل الطريق، فإن استطعت أن تصلي فإنك تصلي، وإن أدركت آخر وقت المغرب فإنك تصلي مباشرة بمجرد وصولك ولا تؤخر أكثر من ذلك. فإن لم يتيسر لك ودخل وقت العشاء فإنك تبدأ أول ما تبدأ بصلاة المغرب، ثم بعد ذلك تصلي العشاء. إذن الأصل أنه لا يجوز أن تؤخر صلاة فتصلى مع صلاة أخرى. ويعد كثير من العلماء أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من كبائر الذنوب. فإذن اسعى وابذل وخطط، وليكن تخطيطك بحيث تؤدي الصلاة في وقتها ولا توقع نفسك في الحرج، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ بسلطان يسأل يقول هل يجوز أن يدعو بدعاء ليس في القرآن يدعو فيه في صلاة الفريضة؟ يقول سمعت أنه في الفريضة لا يجوز الدعاء إلا بدعاء موجود في القرآن، لكن يقول في صلاة النافلة يجوز بأي دعاء.
الصلاة اسمها الدعاء، ففي لغة العرب تطلق الصلاة بمعنى الدعاء، وهذه الصلاة من أولها إلى آخرها في حقيقتها دعاء من المصلي، دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء المسألة فظاهر فيما يتعلق بسؤال السائل عندما يقول مثلا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أو عندما يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح ويحمد سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه من الأذكار. وكذلك أيضا ما يتعلق بالأدعية التي يختم بها في صلاته بعد التشهد، أو أن هذه الصلاة بأفعالها هي دعاء وهي دعاء العبادة، فأنت إنما تتعبد الله بهذه الصلاة وبهذه الأذكار، ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر وتخشى عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن فالصلاة في حقيقتها دعاء، ولكن هذا الدعاء يتأكد في بعض المواضع في الصلاة، ومن هذه المواضع في حال السجود وفي آخر الصلاة، وكذلك أيضا ما ورد من أذكار هي في حقيقتها دعاء كالأذكار بين السجدتين. إذن فهناك أذكار واردة في السنة، فهذه الأذكار تأتي بها، أما غير ذلك فإنه لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى. وذلك ذاك الرجل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذا على طول صلاته، قال أنت ما تقول؟ قال أسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. فقال فالرجل قال يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال إني أسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، أي نحن في صلاتنا وفي دعائنا نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وتعوذ بالله من النار. فيجوز لك أن تدعو الله بخيري الدنيا، بخيري الآخرة والدنيا، ولكن بعض العلماء يكره أن تدعو الله بدعاء الدنيا في حال صلاتك، لأن بعض العلماء يعد أن ذلك من الكلام في الصلاة. ولكن الصحيح والله أعلم أنه يجوز لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بخيري الدنيا والآخرة، ولكن حاول أن تكون أدعيتك موافقة لما في القرآن ولما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الخير والكفاية والفائدة، والتمام والكمال والشمولية. فإذا إذا صليت احرص على أن تكون هذه الأدعية من القرآن أو من السنة أو مما تحتاجه أنت في حوائجك، ولتجعل ذلك مثلا في سجودك أو في آخر الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عدلي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عدلي.
والله بس داري أتأكد من صحة حديث
نعم
في منصات التواصل الاجتماعي، سمعت أنه حديث بيقول يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح لمدة 40 يوما متواصلة كتبت له براءة من النار والنساء، هل هذا الحديث صحيح أم خطأ؟
إن شاء الله.
شكرا
وبارك الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك أخ علي. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب يا شيخ سؤال الأخ عبد العزيز، يقول فكر كثيرا يقول بيمر الدنيا في الصلاة، ويقول حاول جاهدا أن نقطع هذا التفكير لكن يقول لا أستطيع، فيقول ما هي الطريقة لقطع مثل هذا التفكير؟
الخشوع في الصلاة والتفكر فيها وعدم شرود الذهن من أعظم الأمور التي ينال بها العبد حقيقة وثواب الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضل الوضوء والصلاة بعده، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فكون المصلي يصلي وهو مستحضرا لعظمة صلاته وعظمة وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه منزلة ليست من المنزلة اليسيرة التي يصل إليه العبد، ولكن هناك أسباب كلما اجتهد فيها المصلي في تحقيقها كلما كان حضوره في الصلاة أعظم وشروده أبعد. فمن ذلك أن تتهيأ للصلاة بحسن الوضوء والإتيان للصلاة بالسكينة والوقار، ومن ذلك أيضا الإتيان المبكر الذي تأتي فيه وتصلي صلاة النافلة وتقرأ القرآن وتهيئ الجو المناسب لكي تخشع في الصلاة. والأمر الثالث أن تفهم معاني الأذكار والألفاظ التي تقولها من قراءة قرآن فتستحضر هذه المعاني في صلاتك، ومن ذلك أيضا أن تستشعر أنك عندما تقف بين يدي خالقك وبارئك، بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى في صلاتك، فكيف تلتفت عن هذا الإقبال وأنت تصلي؟ فكل هذه أسباب تجعلك تخشع في صلاتك. إذن أفرغ الأسباب التي تؤدي بك إلى شرود الذهن وإلى أفكار الدنيا، وكلما اجتهدت في أن تجعل فاصلا بين صلاتك وبين شرود وبين هذه المشاغل التي تأتي كلما كان ذلك أفضل. ذلك حال المصلي في آخر صلاته أفضل من حاله في أول الصلاة، لأن هذه الوساوس وهذه الأفكار تقل في آخر الصلاة وتكثر مع حضوره في أول الصلاة. إذن ابذل ما تستطيع، والأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر. والله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال للشيخ الله يحفظه، بالنسبة للمؤمن
نعم.
يعني قبل ما يموت في علامات يحس فيها أن في قريب أجله ولا شيء، بارك الله فيك، من هذا القبيل الله يحفظك
إن شاء الله. جزاك الله خير بهزاع، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيب بفصل السؤال بعد، أقول كنا نقول في نقاش بالنسبة للغيبة، يقول عندما يعني أذكر شخص ويقول بشيء من مساوئه وحذر الناس منه، لكن يقول لا أذكر اسم هذا الشخص، هل هذا يعتبر من الغيبة؟
الحمد لله. هذه المسألة وهي مسألة الحديث في أعراض الناس مسألة خطيرة جدا، وذلك لأن كثيرا من الناس هداهم الله قد استحل عرض أخيه المسلم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أربى الربا استطالت الرجل في عرض أخيه المسلم. والله جل وعلا وصف المتكلم عن أخيه المسلم في غيبته بأشنع الأوصاف. قال الله جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كيف يأكل إنسان لحم إنسان؟ هذا أمر يعني تمجه جميع النفوس والفطر السوية أن يأكل إنسان لحم إنسان، فكيف إذا كان هذا اللحم لحم أخيه؟ فالأمر أشد وأعظم، كيف إذا كان هذا المتكلم فيه وهو الأخ ميت لا يستطيع أن يدافع عن أولئك الذين يأكلون لحمه ويأكلون من عرضه؟ فالأمر أشد وأشد. إذن هذه المسألة لابد أن تكون حاضرة في ذهن المتكلم أن عرض المسلم ليس بحلال حتى تخوض فيه، وحتى تجعله فاكهة للمجالس، وحتى تجعل جمال المجلس وطيبه يكون بالقيل والقال في أعراض الناس. ولكن إنما أباح الشرع هذا الشيء المحرم لحاجة، فإذا وجدت الحاجة فإنه يجوز بقدر هذه الحاجة ولا يتجاوز. وهذه الغيبة التي تكون للحاجة كشخص يريد أن يتزوج والخاطب سيء، سيء في أخلاقه، سيء في دينه، سيء في تصرفه في المال، بخيل شحيح ونحو ذلك مما يرد به الخاطب، فيجوز حينئذ ذكر ما فيه من العيوب. وقد حصل ذلك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أي أنه ضراب للنساء، وهذا يعني لا، النساء لا تحب مثل هذا. فإذا الحديث عندما يكون عن أخيك المسلم لابد أن يكون حيث وجدت الحاجة وبقدرها فقط لا يتجاوز. وذكر يعني التلميح والتصريح كلاهما واحد لمن عرفه، فلو قلنا فلان الذي يعرج في مشيه وعرف فوقعت الغيبة الآن، فالغيبة أو فلان هذا الذي يرسل لنا هذه الرسائل فعرف، هذه غيبة خلاص وضحت. فإذا كان الداعي للحديث موجودا فإنه يتكلم فيه بقدر الحاجة لا لقصد التشهي، يعني لا لقصد أنك تريد أن تتشهى بالحديث عليه أو تخرج ما في نفسك تجاهه بقصد التحذير، يعني الظاهر حسن ولكن المعنى ليس بحسن فلا يفعل. لابد أن يكون القصد هو النصيحة للشخص المتكلم أمامه بالتحذير من هذا الإنسان، وإلا فيبقى عرض المسلم محفوظا في غيبته أو في حضوره، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إبراهيم.
الحال
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يحفظكم ويطول بعماركم إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
وياكم أخوكم الصغير إبراهيم الجسم من الشارع.
الله يحفظك يبارك فيك.
حياكم الله يحفظكم. عندي سؤال يا طويل العمر.
نعم.
السؤال الأول بخصوص قراءة القرآن.
نعم.
بداية يعني الواحد يقرأ القرآن يقول البسملة. بعد ما واحد ما يخلص القرآن. يقول صدق الله العظيم ولا لا؟ يعني احنا اللي نعرفه بعد ما تخلص من قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم. ففي ناس قالوا لي لا ما تقول صدق الله العظيم لان الله صادق. فاحيانا مش عارف، احيانا انا بينك مرات اقرا القرآن اقول صدق الله العظيم ومرات ما اقول صدق الله العظيم، ما اعرف يعني. هل واضحنا الشيخ جزاك الله خير؟
ان شاء الله ان شاء الله.
بس السؤال الثاني يا طويل العمر هو صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. بنقول يعني صلوات جهرية. الحين أنا كنت مثلا في شغل في البيت كذا فاتتني صلوات هذه. بنقول صلاة الفجر أنا في البيت. لما بصلي صلاة الفجر أكون بروح مروح مصلي يعني طبعا بروح بالبيت مصلي أصلي صلاة الفجر. أقرأ يعني
جهرا أم سرا؟
جهرا أيوة بالضبط.
إن شاء الله.
يعني أقرأ جهرا ولا سرا جزاك الله. والشيء الأخير جزاك الله خير. أطلب من الشيخ طلب.
تفضل.
أبا الشيخ يدعي لي للشيخ سلطان القاسم. الوالد العزيز الرحوم الشيخ سلطان. أنا أتمنى كل يوم في كل برامجكم. اي شيخ من الشيخ الموجودين يعني اخر برنامج طلب ادعو للشيخ سلطان هذا رجل عظيم
الله
هذا اللي واحد يتكلم اليوم ليه مباشر ما ريال ما قصروا مع الكل
صراحة. نعم صحيح
ارجوكم هذا طلب
ان شاء الله
اخر برنامج ادعو للشيخ سلطان له لعياله لسرته جزاكم الله خير
جزاك الله خير الله يحفظك اخ ابراهيم الله يبارك فيك جزاك الله خير نجيب فضل الشيخ سؤال بعيدة يقول لك أو أجبنا فضل الشيخ على أسئلة بعيدة تقريبا الأخ علي أسئلة فضل الشيخ الحديث يقول كأنه ذكر الحديث لكن لم يأتي ب يعني الحديث بشكل صحيح لم يذكره يقول ذكر يقول من صلى الصبح أو الفجر لمدة 40 يوم كتبت له براءتان من براءة من النفاق وبراءة من النار
نعم هذا الحديث وهو في ذكره من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق هذا الحديث مختلف في صحته بين أهل الحديث فمنهم من يرى ضعف هذا الحديث ومنهم من يرى صحته والظاهر والله أعلم أن الحديث في سنده ضعف واضطراب والحديث لا يصح والله أعلم ولكن هناك من العلماء الأجلاء من قال بصحة الحديث والله أعلم
جزاك الله خير الشيخ بوزايس هل يقول المؤمن قبل موته هل هناك يعني علامات يشعر بها ويعرف أن أجله قد اقترب
الأجل مما أخفاه الله سبحانه وتعالى عن العباد وذلك الله جل وعلا ذكر في آيات كثيرة قال ولا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الله جل وعلا قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويقول تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فذكر الله جل وعلا في عدة آيات ذكر الأجل وأن هذا مما غيب عن الإنسان وأنه لا يعلمه ولكن قد يحس المرء أحيانا بدنو أجله وذلك في رؤيا يراها مثلا أو يحس بأن أجله قد اقترب لأجل المرض الذي أصابه فهناك أمراض تفضي إلى الموت نسأل الله السلامة والعافية فهناك أمراض إذا أصيب به الإنسان فإن من المعلوم أن هذا المرض يفضي إلى الموت وقد يكون نوعا من الحدس الذي يكون في عند المرء وفراسة تكون تنقدح في ذهنه بأن أجله قريب ولكن هذا خلاف الأصل فإما أن تكون هناك العلامات الظاهرة التي تدل على قرب أجله كالأمراض التي تفضي إلى الموت أو يكون من خلال الرؤية الأسباب والعلامات غير الظاهرة كالرؤية التي يراها في منامه أو ترى له فإن هذا إذا عبر على نحو صحيح فإنه قد يكون ذلك من علامات دنو أجله وقد يحس أحيانا بعض الناس يحس أحيانا بأن أجله قد اقترب ويقع ذلك فعلا. فإذا هذا خلاف الأصل، والأصل الإنسان يعمل إلى أن يأتيه الأجل كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ إبراهيم يسأل عن بعد الانتهاء من قراءة القرآن هل يقول صدق الله العظيم؟
بعد الانتهاء من قراءة القرآن في الحقيقة ورد هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسنه بعض أهل العلم أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم مجلسا أو قراءة القرآن إلا وقال سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وورد في مثل هذا كفارة المجلس، فقال عليه الصلاة والسلام من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقام فقال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن مما يشرع أن يقال أن يقول بكفارة المجلس أو يختم من غير أن يقول، ولو قال صدق الله فلا حرج إن شاء الله، ولكن لا يكون ذلك على أساس أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت، أو يقول صدق الله أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك ويأتي بكفارة المجلس. كل ذلك لو قاله فإن قوله صحيح لأنه إخبار عن الله سبحانه وتعالى لا على أساس أنه ثابت، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول صدق الله العظيم بعد الفراغ، ولكن لو قال ما ذكرته من أقوال كل ذلك صحيح أو سكت فكله مشروع والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا طلب منكم فضيلة الشيخ الدعاء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله ورعاه والبسه ولباس الصحة والعافية.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان، وأن يبارك في وقته وماله، وأن يجعله ذخرا لشعبه ولوطنه ولأمته، وأن يجعل أيامه أيام خير وبركة عليه وعلى الشعب جميعا. فهو قد قام، وهذه ليست يعني شهادتنا فيه مجروحة، ولكن أفعاله وأعماله هي التي تشهد له، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى كل خير والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.